أمين، كل عام وحضراتكم بخير. صحيح السنة دي العيد بنستقبله بشكل مختلف، لكن الفرحة بتاعته مالية كل قلوبنا، لأنه عمل النعمة الخاص بالله لا يتوقف على الأحداث ولا يتوقف على المشاكل اللي ممكن تقابلنا. هو عمل ممتد وعمل ثابت، ما بيختلفش باختلاف الأحداث أبدا، وده نعمة كبيرة قوي ربنا مدهلنا. نشكر ربنا إن إحنا موجودين في كنيسته النهاردة وبنصلي وبنقدر بنتناول من شهر واحد ما كناش نقدر نعمل كده. نشكر ربنا على عمله معنا النهاردة بتذكار الأربعين للمرحوم عماد قليني والمرحوم ميلاد نسيم. الرب ينيح نفسيهما في فردوس النعيم ويعطي أسرتيهما نعمة لاحتمال ألام الفراق. النهاردة وإحنا في عيد إعلان صعود جسد أم النور، عاوزين نتكلم عن حاجة معينة في حياتها، وهي حياة الألم اللي قاساتها أم النور. في الحقيقة العذراء في حياتها ما كانتش لا في تمجيد ولا كان في تكريم، بالعكس حياة العذراء 60 سنة عبارة عن مجموعة من الضيقات والألام. ناس كتيرة قوي تيجي تقول أنا قريب من ربنا وبعمل كل حاجة ومع ذلك أنا بيحصل معايا كذا ومعايا كذا وفي ألم في حياتي وفي تجربة صعبة، هم للناس الأشرار ما بيجرى لهمش حاجة ليه؟ فالناس لو إحنا دققنا يعني هنلاقي كل يوم في الكنيسة في السنكسار بنقول سيرة قديس، وفي الحقيقة بنذكر مجموعة الألام اللي هو تعرض ليها. فالألم في المسيح ليس عقوبة وإنما بركة، الألم هو عربون ملكوت الله، لأنه قال السيد المسيح كده بآلام كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. وكلما احتمل الإنسان هذا الألم بشكر هيكون له مجد أكتر في السماء. عشان كده معلمنا القديس بولس الرسول يقول إن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. أم النور بعد 40 يوم من ميلاد السيد المسيح وحسب الشريعة كانت لازم تروح الهيكل وتقدم ذبيحة، ولأنها كانت فقيرة فقدمت ذبيحة الفقراء وهم فرخي حمام. تقابلت مع سمعان الشيخ وقال لها ها إن هذا قد وضع للسقوط وقيام كسرين، كان بيتكلم عن السيد المسيح، ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كسرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. طب وإيه هي إيه هو السيف اللي جاز في نفس أم النور؟ في الحقيقة أم النور من أول حياتها تألمت بألم التيتم. هي عاشت طفلة فقيرة جوه الهيكل، والدتها خصصتها لأن هي تكون خادمة في الهيكل، فكان في سن 3 سنين لما يجي الطفل يبقى عنده 3 سنين يقدموه إلى الهيكل ويقعد جوه الهيكل. فاتحرمت طبعا من والدها ووالدتها لأنه بعد فترة بسيطة انتقلوا، فعاشت طفلة تعاني من آلام التيتم والحرمان من عاطفة الأب والأم وهي في سن صغيرة. ولكن وجودها في الهيكل خلاها ترتبط أكتر بربنا وتحفظ الشريعة وتحفظ المزامير، وده بيظهر من خلال تسبيحتها اللي احنا قلناها النهاردة. الألم الثاني اللي تعرضت ليه أم النور العار. اليهود كانوا مجتمع صعب، كان مجتمع ناقد بيدين بسهولة، فكان بينظر لأي واحدة ممكن تكون أن هي غلطت بنظرة متدنية وفيها ازدراء شديد جدا. العذراء لما حبلت بالسيد المسيح كانت مخطوبة ليوسف، الخطبة في العرف المجتمع اليهودي في الوقت ده كان يعتبر زواج، ولكن لسه لا يجوز إقامة علاقة زوجية. يعني زي ما بنقول النهاردة ده في ورقة مكتوبة، يعني هم متجوزين بس لسه الفرح أو العلاقة دي تبقى بعد الفرح بقى اللي هنعمله. فكان تعتبر في حكم المجتمع اليهودي لما حبلت تعتبر إن هي أخطأت. والمشكلة التانية إن يوسف خطيبها نظر إليها برضو نظرة مش لطيفة. صحيح هو أراد تخليتها سرا، لكن في النهاية طبعا ظن فيها ظن سيء، وده كان شيء طبيعي. شخص واحدة حبلت يبقى أكيد بدون زواج، يبقى أكيد أخطأت مع حد، وبالتالي تحملت لفترة هذه النظرات اللي فيها ازدراء وفيها إدانة قوية، ومع ذلك احتملت ده بشكر. يمكن احنا لما نقرأ إنجيل معلمنا متى نقول نسمع كده في الآية تقول فيوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سر. فنحس إنه الحدث جنب بعضه، يعني الملاك ظهر لأم النور وبعدين ظهر ليوسف. لا، ده كان فيه فترة، الفترة دي كان فيها نظرات من الشك والإزدراء، وتحملت أم النور ده بشكر. الألم الثالث الهروب إلى مصر. في الحقيقة رحلة الهروب كانت رحلة شاقة جدا، وقعدت 3.5 سنين، يعني 3 سنين و6 شهور، وفي بعض المخطوطات بتقول إنه هذه الرحلة قعدت 3 سنين و11 شهر، يعني حوالي 4 سنين. وفي الحقيقة ما نزعلش يعني لما نعرف إنه كتير من مدن مصر لم ترحب بالسيد المسيح. ليه؟ لأنه كان أي مدينة بيدخلها التماثيل والأوثان بتسقط وتتكسر، فكانوا بيشوفوا إنه العيلة دي يعني شؤ جايبة لهم حاجة وحشة، فكانوا عادة بيطردوهم من المدينة بتاعتهم. ولكن مصر خدت بركة كتير كبيرة، لأنه العيلة المقدسة بركتها من بلبيس ووادي طل بسطة في الشمال لحد دير المحرق ودرونكا في الجنوب، وبركتها من وادي النطرون في الغرب لحد العريش والفرمة في الشرق. وكأنه العائلة المقدسة رسمت على الأراضي المصرية علامة الصليب من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. ولذلك إحنا لسه لحد دلوقتي عايشين بهذه النعمة وهذه البركة. فمصر أرض مقدسة، ودي الأرض الوحيدة اللي زارها السيد المسيح غير أرض فلسطين. فلنا بركة خاصة، واللي يبص لتاريخنا كويس يلاقي إنه وجودنا الآن في الكنيسة وبقائنا إلى الآن معجزة عظيمة الله عملها معانا، نشكره عليها طول حياتنا. بعد كده العيلة لما جت وسكنت، راحوا سكنوا لما رجعوا بعد ما هيرودس مات، رجعوا وسكنوا في الناصرة. الناصرة كانت مدينة بسيطة وكانت ذات سمعة سيئة، ولذلك نسنائيل في يوحنا الأول الإصحاح الأول يقول لما قالوا له فيلبس إحنا وجدنا المسيا الذي من الناصرة، فقال كده أم من الناصرة يخرج شيئا حسنا؟ هو الناصرة دي هتخرج حد كويس؟ الجليل كله اللي هو في شمال فلسطين كانت عبارة عن منطقة بسيطة أغلبيتها بيسكنها الفلاحين والرعاة وصياد السمك عشان بحيرة طبري، وكان معظم الموجودين فيه ناس ريفيين بسطاء. الجماعة في أورشليم وفي الهيكل اللي هم في جنوب فلسطين بينظروا للناس الجليليين دول إن هم ناس فلاحين بسطاء ما بيفهموش في حاجة وما يخرجش منهم حاجة كويسة. فالسيد المسيح اتولد في مكان بسيط وعاش في مكان بسيط، فكان ينظر إليه بنظرة متدنية قليلة، وده شيء عانت منه أم النور طوال حياة السيد المسيح، خصوصا في 30 سنة الأولى اللي احنا اللي هي الأناجيل ما كتبتش عنها حاجة. لكن نسمع كده فقرات، زي ما دخل السيد المسيح في مرة في حوار مع اليهود في يوحنا 8، فحبوا يعيروه فقالوا له إيه؟ نحن لسنا أولاد زنا. يعني باختصار كده احنا ناس أحرار، ناس جايين من أصل كويس، مش زيك، جاي يعني من علاقة يعني مش هنقول غير شرعية، يعني شبه غير شرعية بالنسبة للمجتمع اليهود. ففي نوع من الإصدراء، لدرجة أنه في مرة لما كان في كفر، لما راح الناصرة فقابلوه هناك فبصوا كده قالوا عليه إيه؟ أليس هذا ابن النجار؟ مش ده الرجل البسيط ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وأخواته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ فمن أين لهذا هذه كلها؟ فمن أين لهذا الرجل ابن النجار، الرجل البسيط، الرجل الفقير، الرجل اللي من ناصرة؟ كانوا بينظروا لي نظرة فيها نوع كتير من الإصدراء، وكذلك لأم النور حياتها مليانة ألم. النوع الأخير من الألم الخامس اللي هو الصليب، وما أقصى آلام الصليب على السيدة العذراء، بنقول كده في صلاة الساعة التاسعة عندما نظرت الوالدة إلى الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب، قالت: أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص، وأما أحشائي فتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت الصابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي. أيوة العالم محتاج للخلاص، بس أنا أم مش ممكن أتخلص من الغريزة بتاعة الأمومة مهما حصل. شيء صعب جدا ان الام تشوف ابنها وهو بيموت قدام عينيها، شيء صعب. مهما قلنا عن اهميه الصليب والخلاص وضروره الصليب، لكن غريزه الامومه مش ممكن ابدا كانت العذراء تتخلى عنها، كانت متالمه جدا. والصلب كان اقصى واشد انواع العقوبه، لانه موت بشكل صعب خالص، موت شكل صعب خالص، بطيء وساعات طويلة، وفي عذاب كبير قوي قوي للشخص اللي بيتصلب والأهل اللي شايفين الصليب. كل ده تحملته العذراء مريم بشكر. وما نفتكرش بعد كده أنه الوضع تغير كتير بعد صعود السيد المسيح وبعد حلول الروح القدس على التلاميذ في أورشليم. هنلاقي أنه الكنيسة اتعرضت لآلام كتير، لآلام اضطهاد كتير. الكنيسة في أورشليم يومين يمثلها الرسل والعذراء أم النور والمريمات اللي كانوا حوالين السيد المسيح. الكنيسة تعرضت لاضطهاد كتير، موجود في بداية الإصحاح الثامن من أعمال الرسل، يقول كده: بعد استشهاد القديس استفانوس حصل اضطهاد شديد لكل أعضاء الكنيسة في أورشليم، وكلهم هربوا وراحوا أماكن مختلفة. وهكذا كانت حياة العذراء مجموعة من الألام التي تحملتها بشكر، فلذلك استحقت منا كل تكريم واستحقت مننا كل تمجيد، وأصبح ليها شفاعة خاصة في علاقة خاصة جدا بين كنيستنا وبين العذراء. أكبر عدد كنايس متسمية على اسم العذراء، وناس كتيرة قوي قوي في كنيستنا ليها العذراء معاهم، عملت معجزات ولي علاقة خاصة. أخيرا نختم بكلمة أو قول للقديس أثناسيوس الرسولي اللي تكلم عن العذراء وقال: إن قلت إن الملائكة ورؤساء الملائكة عظماء فإنك أعظم منهم جميعا. إن الملائكة ورؤساء الملائكة يخدمون الذي سكن في أحشائك وهم مرتعدين، لا يجرؤون على التكلم في حضرته وأنت تناجيه في حرية. إن قلنا إن السيرافيم عظماء فأنت أعظم منهم جميعا، لأن السيرافيم يغطون وجوههم بأجنحتها ولا تستطيع أن تنظر إلى مجده، ولكنك ليس فقط تتفرسين فيه بل تطعمينه وتعطيه ثدييك في فمه القدوس. أيها العذراء العالية، أنت بالحقيقة أعظم من كل عظمة. من يساويك في العظمة؟ أنت مسكن الله الكلمة، الله يعطينا إن إحنا نتمتع بشفاعتها بشفاعتها وصلواتها عنا، ويعود علينا هذه الأيام بخير، وإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.